الخامسة والنصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق من باريس. أهلا بكم إلى نشرة الأنباء، معكم مازن حمود. مكتب الحكومة الإسرائيلية يعلن الإفراج عن 5 مدنيين لبنانيين محتجزين لدى الجيش الإسرائيلي بحكم براءتهم. إيران تكثف من استهداف جيرانها، والحرس الثوري يتوعد بالسأر بعد هجوم نسبته طهران لواشنطن على حفل زفاف، وإسرائيل تحذر من خطوات تصعيدية إيرانية جراء الضغط الاقتصادي الأمريكي. مقتل 13 عنصرا من القوات الحكومية اليمنية في اشتباكات مع الحوثيين المدعومين من إيران. محكمة النقد في تونس تشرع النظر في قضية التآمر على أمن الدولة. رئيس الحكومة الإسبانية ينفي وجود أي أدلة دامغة على تورط المغرب في أزمة 6، ولكن أهلا بكم. تزامنا مع التصعيد الإيراني ضد المصالح الأمريكية كالبحرين والكويت والإمارات، توعد قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيد اليوم بالسأر لأربعة أشخاص قتلوا خلال حفل زفاف في جنوب البلاد في ضربة حملت طهران الولايات المتحدة مسؤوليتها عنها، وقال إن دماء هؤلاء لن تذهب هدرا. وصعدت إيران من هجماتها على دول المجاورة فجر اليوم على الكويت والإمارات، وذلك غداة تلويح الرئيس الأمريكي بالرد في أي وقت تريده واشنطن. واعترفت طهران اليوم بمقتل 6 من عناصر البحرية الإيرانية في الضربات الأمريكية يوم الثلاثاء. في سياق متصل، على قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم إن العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران أثبتت فعاليتها، لكنه حذر من أن الضغوط قد تدفع طهران إلى اتخاذ خطوات تصعيدية. وقال وزير دفاع إسرائيل: نرى مؤشرات تدل على أن الضغط الاقتصادي الشديد الذي يتعرضون له والخوف من اندلاع حراك شعبي وانهيار النظام قد يدفعهم إلى اتخاذ خطوات تصعيدية. أعلنت إسرائيل اليوم إطلاق سراح 5 لبنانيين اختطفهم جيشها في جنوب لبنان، وذلك وفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، وتسلم لبنان واحدا منهم قبلهم عبر الصليب الأحمر الدولي. وجاء في البيان: بعد استجوابهم تبين أنهم مواطنون لا ينتمون إلى أي تنظيم إرهابي ولم يشاركوا في أي أنشطة إرهابية، وأنه لا يوجد مبرر لاستمرار احتجازهم في إسرائيل. وكانت السلطات اللبنانية أعلنت في وقت سابق اليوم أنها تسلمت عبر الصليب الأحمر الدولي مواطن لبناني كانت القوات الإسرائيلية احتجزته لدى حربها فيما حزب الله، وذلك من أصل 33 شخصا اعتقلتهم إسرائيل منذ العام 2024، وطالب لبنان في مفاوضاته مع إسرائيل الأخيرة الإفراج عنهم. في اليمن قتل 13 عنصرا من القوات الحكومية اليمنية في اشتباكات مع الحوثيين حلفاء إيران اليوم بين مدينة المخة ومدينة تعز وقرب ساحل البحر الأحمر، بحسب ما أفاد مسؤول عسكري لوكالة الأنباء الفرنسية، متهما المتمردين الحوثيين بشن هجوم للسيطرة على المناطق المتاخمة لمضيق باب المندب الاستراتيجي لممارسة ضغط إضافي إلى جانب ممارسة طهران ضغط على مضيق هرمز. أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم عدم وجود أي أدلة قاطعة على أن المغرب خطط أو دبر تدفق المهاجرين إلى سبتة في تموز جوية الماضي، عقب تقرير للشرطة الإسبانية أشار إلى إخفاقات عدة من جانب قوات الأمن المغربية. لكن رئيس الوزراء الإسباني انتقد بشدة تصريحات الحكومة المغربية ووصفها بغير المقبولة بشأن السبتة منذ بداية الأزمة، في انتقاد علني نادر للرباط التي تطالب بالسيادة على الجيب الواقع شمال إفريقيا. كما كشف رئيس الحكومة الإسبانية أن حكومته حثت الملك فيليبي السادس على زيارة سبتة ومليليا الجيب الإسباني الآخر في شمال إفريقيا في خطوة قد تتسبب بتوتر في العلاقات الحساسة مع المملكة المغربية. شرعت محكمة النقد التونسية اليوم النظر فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة التي حكم فيها على عشرات الأشخاص من بينهم شخصيات من المعارضة ومحامون بعقوبات مشددة. التفاصيل مع روجي خوري.
وجهت انتقادات شديدة لهذه الجلسة، إذ ندد محامون بالمهلة القصيرة الفاصلة بين تاريخ الإعلان عنها وموعد انعقادها، معتبرين أن ذلك لم يسمح لهم بالتحضير الكافي لملف الدفاع في هذه القضية. وتجمع نحو 20 شخصا أمام المحكمة دعما للمسجونين، رافعين لافتات تطالب بالإفراج عن المعارض التاريخي أحمد نجيب الشابي والمحامي العياشي الهمامي والقيادي في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي وفق مراسل وكالة فرانس بريس. نذكر أنه في شهر تشرين الثاني نوفمبر من عام 2025 كانت محكمة الاستئناف في تونس قد أيدت الأحكام الصادرة بحق عشرات المتهمين والتي وصلت إلى 45 سنة سجنا. من بين الأشخاص المسجونين أستاذ القانون الدستوري والمعارض جوهر بن مبارك والوزير السابق غازي الشواشي والمسؤول السابق رضا بالحج والناشطة شيماء عيسى. وعشية الجلسة نددت المحامية والمعارضة دليلة مصدق شقيقة جوهر بن مبارك بإجراءات قالت إنها لم تكن منذ بدايتها سوى تطبيق مفضوح للتعليمات السياسية بحسب تعبيرها. من جهتها حضت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية على إلغاء أحكام وصفتها بأنها ظالمة والإفراج عن الموقوفين، كما انتقدت ما اعتبرته محاكمة جماعية شابتها انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة، ونددت بأوضاع السجن حيث أدت موجات الحر المتتالية الأخيرة إلى تفاقم ظروف الاحتجاز داخل زنازين سيئة التهوئة بحسب منظمة العفو الدولية.
حليف الرئيس التركي ورئيس وزرائه الأسبق داود أوغلو موضع تحقيقات النيابة العامة في تركيا بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان في آخر خطوة تستهدف رئيس الوزراء الأسبق الذي كان حليفا سياسيا للرئيس قبل أن ينشق عنه ويعلن تأسيس حزبه المستقبل عام 2019. النيابة العامة في تركيا أفادت في بيان بأن التحقيق فتح على خلفية تصريحات لداود أوغلو على منصات التواصل الاجتماعي اعتبرت مهينة للرئيس، وهو ما يعد في تركيا جريمة يحاسب عليها القانون. انضمت لندن إلى فرنسا والاتحاد الأوروبي اليوم، واستدعت وزارة الخارجية البريطانية القائم بالأعمال الروسي لإدانة ما اعتبرته هجوما شائنا ومتهورا بعد العثور على طائرة مسيرة مفخخة في مطار لايبزيغ الألماني الشهر الماضي. واعتبرت الخارجية البريطانية الحادثة بأنها أحدث حلقة ضمن سلسلة واضحة من محاولات الدولة الروسية لتقويض أمننا الجماعي بحسب تعبيره. واليوم أعلنت روسيا أنها ستغلق معهد غوتي الألماني للثقافة على أراضيها قريبا، ردا على قيام ألمانيا بخطوة مماثلة بحق مركز ثقافي روسي في العاصمة برلين. أما الدنمارك فقالت أجهزة استخباراتها اليوم إن روسيا تعمل بشكل نشط وتحضر لعمليات تخريبية ضدها، ولا سيما على قطاع الصناعات الدفاعية. أجرى رئيس الحكومة البريطاني أندي بورهام والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم أول محادثات رسمية بينهما تصدرتها الهجرة القانونية والعلاقات البريطانية الأوروبية، وذلك في قصر رئيس الحكومة البريطاني في لندن، حيث يقوم الرئيس ماكرون بزيارة لبريطانيا منذ يوم أمس. وداخل المقر أكد رئيس الوزراء البريطاني لضيفه الفرنسي أنه يتطلع إلى مناقشة حرب أوكرانيا ووقف عبور المهاجرين بالقوارب من فرنسا إلى إنجلترا عبر المونش وتعزيز العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقال ماكرون إنها لحظة بالغة الأهمية للعلاقة بين البلدين، مضيفا أنهما سيناقشان أيضا مبادرات جديدة في الشرق الأوسط دون الخوض في التفاصيل، وأضاف أنا هنا برغبة وتصميم على تعزيز العلاقات بين البلدين أكثر فأكثر. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها أعادت إلى لبنان قطعا من توابيت رصاصية تعود إلى العصر الروماني أخرجت بشكل غير قانوني خلال عمليات تنقيب من مدينة صور الجنوبية، واستعيدت بعد تحقيق أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي، وسلمت القطع إلى القنصلية اللبنانية في نيويورك ويفترض أن تعاد إلى لبنان بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. السفارة الأمريكية أعلنت عبر منصة إكس تسليم لبنان القطع الأثرية، مشيرة إلى أن ذلك يعكس الشراكة القوية بين الولايات المتحدة ولبنان في مكافحة الاتجار غير القانوني بالممتلكات الثقافية. ولفت وزير الثقافة اللبناني غسان سلامي في تصريح إلى أن كل الدلائل تشير إلى أن القطع الأثرية عثر عليها في صور خلال عمليات تنقيب غير قانونية. بعد موجة الحر غير المسبوقة التي ضربت أوروبا هذا الصيف، قالت مصلحة الأرصاد الفرنسية اليوم إن فرنسا سجلت هذا الصيف عددا غير مسبوق من أيام الموجات الحارة بلغ 53 يوما وفقا لتقرير ميتيو فرانس الصادر اليوم، والذي تميز بثلاث موجات من درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير طبيعي بين شهري حزيران وآب أوت. وأشارت الرئيسة التنفيذية لهيئة الأرصاد الجوية الفرنسية في مؤتمر صحفي إلى أن عدد الممرات أو المرات التي تجاوزت فيها درجات الحرارة 40 درجة مئوية في محطات ميتيو فرانس هذا الصيف كان أعلى بكثير من المعدل المعتاد في الصيف، مما أدى إلى عدد غير مسبوق من أيام الموجات الحارة في جميع أنحاء البلاد. من حماوة الطقس إلى حماوة الملاعب في الصفحة الرياضية مع عبد السلام ضيف الله.
ملاعب الشرق.
مرحبا بك عبد السلام.
أهلا مازن، مرحبا مستمعينا الكرام.
ماذا في
حرارة
الملاعب وحرارة الطقس؟
نعم.
ماذا في انطلاق الدورة أو الدوري الجزائري لكرة القدم في موسمه الجديد عبد السلام؟
فعلا ينطلق الليلة الدوري الجزائري لكرة القدم لموسم 2026-2027 بمشاركة 16 فريقا بعد تأجيل الانطلاق أسبوعا بسبب الحرائق والحداد الوطني على ضحايا هذه الحرائق. وتم أيضا تأجيل مباراتي مولودية الجزائر ومولودية وهران واتحاد بسكرة وشبيبة الثورة بسبب مشاركة الفريقين في المسابقات القارية. مولودية الجزائر يدخل الموسم بهدف الحفاظ على اللقب بعد تتويجه في المواسم الثلاثة الأخيرة. وفي البرنامج الليلة في انطلاق الدوري عند الساعة 9 وفاق ستيف نجم بن عكنون، وفي 10 مساء شبيبة لابيار أولمبيك أغبو.
عبد السلام، دي ماركو يفوز بجائزة أفضل لاعب في إيطاليا
في حفل خاص لتوزيع جوائز رابطة اللاعبين المحترفين الإيطالية. أعلن اليوم عن فوز دي ماركو لاعب الإنتر بلقب أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لموسم 2025-2026. دي ماركو كان له دور بارز في تتويج إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي بفارق 11 نقطة عن نابولي.
لويس إنريكي سيمدد عقده مع البي اس جي 3 مواسم جديدة.
بحسب صحيفة ليكيب الفرنسية، يرتبط المدرب الإسباني بعقد مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2027، وقد عرضت عليه إدارة النادي عقدا جديدا لمدة 3 سنوات ليستمر في منصبه حتى صيف 2030. التوقيع لم يتم بعد ولكنه سيكون من تحصيل الحاصل. أذكر أن لويس إنريكي منذ وصوله إلى باريس قاد الفريق في 178 مباراة، حقق خلالها 123 فوزا مقابل 29 تعادلا و26 هزيمة. ولكن الأبرز في إنجازات لويس إنريكي مازن هو قيادته باريس سان جيرمان لإنجاز تاريخي غير مسبوق لكرة القدم الفرنسية، وهو التتويج مرتين متتاليتين بدوري أبطال أوروبا.
وهذا طبعا إيجابي لفريق بي اس جي.
طبعا وهذا تاريخي، وهذا باريس سان جيرمان فريق كبير أنفق الكثير من الأموال، جرب الكثير من المدربين، جاء بكل النجوم الممكنة في العالم، ميسي، بيكام، زلاتان إبراهيموفيتش، نيمار، فعلا إلا وجاء لباريس. ولكن في النهاية لم ينجح المشروع إلا بقيادة لويس إنريكي كمدرب نجم وبتفعيل طريقة أن الفريق يكون فريق جماعي وليس فريق نجوم.
رائع. عبد السلام، ماذا في مواعيد الملاعب الليلة ونختم بهذا؟
نختم بهذا بعد قليل في مصر في الدورية المصرية الأهلي سموحة، وفي 6 أيضا بتوقيت باريس في كأس إيطاليا باليرمو مانوتوفا، مباراة في حساب الكأس كما ذكرت. وفي 7:45 في الدورية الفرنسية هنا في فرنسا تولوز ليل. أما في 9 مساء ففي لاليغا الإسبانية ريال سوسيداد يلاقي سيلتا فيغو، وفي 9 مساء في كأس إيطاليا كاليري يستضيف إلاس فيرونا دائما كما ذكرت في مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم.
كل الشكر لك عبد السلام.
أشكرك مازن.
مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، والشكر موصول لك محمد البزري على الهندسة الإذاعية. إلى اللقاء مع موسى.